أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الحكم الثالث في هذه المسألة، ما لو استعمل أجيرا مع عدم تعيين الأجر وعدم مقاطعته على الأجر، حيث أفاد الماتن أولا أن هذا العمل مكروه، وثانيا لأنه ليس من الإجارة في شيء، لا الإجارة العقدية ولا الإجارة المعططية في البيع، وثالثا أنه من باب نظير الإباحة على وجه الضمان في البيع، كما لو أباح مثلا كما في كوز الحمامي، فيما لو أباح مثلا ماله للغير لكن إباحة على وجه الضمان، فأذن للغير أن يستوفي مثلا منفعة العمل، إنما كان ذلك على وجه الضمان في البيع. وهذا في إجارة الأعيان واضح، وإنما الكلام في إجارة الأعمال في البيع. ليش؟ لأنه في إجارة الأعمال كما ذكرنا أن السيد الحكيم أشكل، ذكرنا بالأمس السيد الحكيم أشكل وقال أن هذا الضمان باب الضمان بملاك الأمر مع عدم الإقدام على وجه المجانية في البيع، يعني من يعني الملاك والتمام الموضوع للضمان مركب من جزئين. الجزء الأول هو أمر المستوفي، والجزء الثاني عدم إقدام الأجير على المجانية في البيع. والجزء الأول كما مر معنا في المسألة 19 لما بديني أنه يمثل جانب المقتضي لثبوت الضمان، وأما الأمر الثاني فيمثل جانب عدم المانع. لا يشترط حتى يضمن المستوفي لمنفعة عمل الأجير أن يقدم الأجير على الضمان في البيع، بل عدم إقدامه على المجانية في البيع سوف يوفر ويحقق الجزء الثاني وهو عدم المانع في البيع. إذا من ضم إلى الجزء الأول هو عبارة عن تمامية المقتضي، يعني أمر المستوفي حينئذ لتلك المنفعة، فسوف يلتئم تمام موضوع الضمان في البيع، وبالتالي يحكم بالضمان بملاك الأمر، لا الضمان من باب حينئذ الإباحة على وجه الضمان كما ذكرها الماتن في البيع. صحيح أن الحق ما أفاده الماتن أو أن الحق ما أشار له السيد الحكيم، تابعوا على ذلك بعض شراح المتن وبعض المعلقين على المتن في البيع. هنا بحسب الواقع لابد من تنويع الصور، يعني نحن نذكر صورتين ومن خلال الصورتين يتضح المطلب. الصورة الأولى وهي الصورة اللي نحن عم نحكي فيها المسألة 25، ما لو استعمله، والاستعمال كما مر معنا فيما سبق الاستعمال لا يكون هكذا، بل لابد أن يكون الاستعمال بده يطلب منه يأمره إلى آخره، وهذا اللي على أساسه السيد الحكيم في محله قال أنه هذا اللون من الاستعمال سوف يكون نحو معاطاة في البيع، وأنه لا يشترط في المعاطاة أزل من هذا، وأشكلنا عليه انتصارا للسيد الماتن بأنه لا بحسب الحقيقة، حينئذ لابد أن يكون هذا النحو من الاستعمال مصبه أحد العوضين، ولا أن يكون مصبه شيء آخر توطئة وتمهيد وتقدمة ومقدمة حينئذ لروح الإجارة المعاطفية، هذا لا بيقدم ولا بيأخر كما أسلف. على كل حال في هذه الصورة إجا مثلا جاء غلمان الإمام الرضا عليه السلام، جاءوا مثلا لأحد العبيد قالوا له تعال اشتغل عندي، هذا نفس هذا الطلب، هذا الأمر، هذا ضمان بملاك الأمر، ومر معه أنه يكون مستوفي لشروط وملاكات حينئذ الضمان في البيت بلا حاجة إلا أن لا يقدم الأجير على المجانية، لأن إقدامه على المجانية هو عبارة أخرى عن هتك حرمة عمله في قلبه. وبالتالي حينئذ الشارع لا يكون أحرص على الأجير منه على نفسه إذا هو هتك حرمة عمله، الحرمة الوضعية لعمله في البنك. واضح؟ فبعد الشارع بحصنه من طرفه، أما إذا أنت بدك شو اسمه تقدم على المجانية في البنك، إذا صار شأنك في المقام، أنت اللي أسقط وهتكت حرمة مالك وحرمة عملك في البنك. ما لم يخدم على المجانية نفس حين إذ ذلك الأمر يكون هو الملاك المقتضي للضمان في البنك، سواء كان الآمر هو المستوفي للمنفعة أو كان المستوفي للمنفعة مثلا شخص آخر. بالفرض الآمر مش هو اللي استوفى المنفعة، الآمر مثلا هم غلمان الإمام الرضا عليه السلام، استوفى المنفعة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك في عندنا ضمان بملاك الأمر. هلا مش لح يطلعوا المال من كيسهم ومن جيبهم غلمان الإمام الرضا، وإنما المال الإمام الرضا بس بهالمعنى، اللي مثل ما لو أمرته مثلا أنت الغني أمرت مثلا الخياط بأن يخيط مثلا ثوب طالب العلم الفقير أن يخيطه صاية أو جبة في ألبان، قالوا هلما اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطلخوا لي جبة أو قميصا. هذا البيت اللي مر معكم بمختصر المعاني، فأما جبة أو قميصا لم يكن المستوفي للمنفعة الآمر في البين، وإنما طالب العلم، ومع ذلك يكون الضمان حينئذ مش على المستوفي إنما على الآمر كما مر معنا ذلك، حيث تكون النسبة بين الآمر والاستيفاء هي نسبة العموم الوجهية في البين. هنا لا شك أن الضمان بملاك الأمر، وليس المورد من موارد الإباحة نظير الإباحة على وجه الضمان في البين كما هو الحال بالنسبة لحوز الحمامي. ليش؟ لأنه هذا بالمنافع الأعيان واضح، أما بالنسبة لمنافع الأعمال مشكلة. ليش منافع الأعيان واضح؟ أنت بتيجي مثلا فتح شقق عديدة، كل واحد بينزل مثلا بغرفة كذا بليلة بده يدفع خلينا نفترض 10 دراهم في البنك، هذا إباحة على وجه الضمان، ما بمل ولا في معاوضة، وإنما إباحة على وجه الضمان في البنك، هذا واضح. أما هنا لا، إجا هو طلب منه قال له، قال له لذلك العبد الأسود تعالى واعمل حينئذ عندي في البعين، أو اعمل في أرض مولاي على سبيل الفرض، أو في أواري الدواب عند مولاي. لا شك أن هنا آمر، ويكون الضمان هنا حينئذ بملاك الآمر، وليست نكتته الإباحة على وجه الضمان في البعين. هنا يكون الحق ما أفاده السيد الحكيم قدس سره اللي هو مورد مسألتنا منه، لكن في بعض الأحيان قد يكون ما أفاده الماتن هو حينئذ الوجيه وهو الصحيح. مثل واحد مثلا على سبيل الفرض معلم ومعلم الصبيان يرقص بينهم، معلم مثلا الصبيان وفتح صار واضح، بيخذ على الراس مثلا كل شهر قديش خلينا نفترض درهم في البيت، أو سلة بايض أو سطيلة لبن أو شيء من هالقبيل اللي كان متعارفا في البيت، واضح. هو عم يعطي درس القرآن، درس التحفيظ أو درس اللغة في البيت، مش بأمر جاء واحد وهو عم يعطي الدرس حط ابنه جوا عنده، واضح. بمجرد ما حط ابنه عنده فذاك عم يستوفي المنفعة، منفعة التعليم والتأديب بالنسبة لولده، ولكن حينئذ هذا الاستفاء وهو أباح له وقت اللي فتحه وما أفلش الباب وخلى حينئذ الحضور لكل من أراد ذلك، لكن على وجه الضمان، فقد أباح استيفاء منفعة عمله اللي هو التعليم، لكن على وجه الضمان في البنك. هون ما في عنا أمر، هون ما في عنا أمر، رغم أنه في هذيك المسألة إذا بتتذكر السيد الحكيم قال أنه الأمر مش ضروري أنه يجي يقول له تعال اعمل لي كذا، لو دخل إلى عند شو اسمه الحلي أم قعد على الكرسي في البنك وأم بلش الحلي يقول هذا يقول نحو أمر بأنه شو اسمه، يعني ليس ضروري الأمر، له مجرد ما أنه مثلا جلس في ذلك الموضوع هو نحو أمر بأنه يحلق، أو لا أجيب ابنه وحطه عند الحليق مثلا في قلبه، أو عنده ضبيحة مثلا بده يذبحها من أعياده شو لا يجيبها لعند القصاب في البين والجزار وأم دبح ليها، مجرد ما أنه جيب حتى لو ما في أمر وضع الشيء في موضع إذن ينبغي أن يمارس فيه، مثلا جيب التيب لعند الكو حطهم عند الكو في البين وحمل حاله إذن شوف، إذا نحو أمر يعني ليس بالضرورة بأمر أنه يسطر فرمانا بأنه يلا تعال مثلا اكوي لي هالطيب، أو مثلا تعال اذبح لي أيها الجزار اذبح لي هيدي الذبيحة في أبين، أو تعال وحلق لي أو حلق لابني، أو لا ليس بهذا النحو. أو مثلا هو بالحمام قعد بالموضع اللي بيقعد فيه هذا اللي بيكيسولهم بشوله في بالحمامات العمومية اللي كانت مثلا موجودة في أبين، مش ضروري يقول له يأمر. مجرد ما جلس في ذلك الموضع هو نحو أمر بأن يصب منفعة عمله في ماله وفي ما يعود له بالمباشرة أو بالتسبيب في البيت، وده يكون ملاكا وموجبا للضمان ما لم يقدم الأجير على المجانية ولم يهتك حرمة عمله، يعني ما لم يثبت المانع في البيت. هون سعة الحق مثل ما أفاد السيد الحكيم. أما لا في صورة واحد فتح مثلا درس تعليم للأطفال وتأديب للأطفال وقعد نبلش الدرس، إجا ابن فلان أو لم يأتي في البين، هو عم يعطي الدرس، فإجا ذلك الشخص وحط ابنه بذلك الصف، واضح ما في بعدين يقول له أني لا طلبت لا أمرتك أنك تعلم لي ابني، أنت كنت عم تعلم ولا لا. الضمان هنا يكون ثابت بأي نقطة؟ بنقطة أنه لما فتح ده صف تعليم القرآن وتأديب الأطفال في البين، إذن أباح لأي أحد أن يستوفي منفعة عمله اللي هو تعليم القرآن وتحفيظه مثلا وإلى آخره وتأديب الأطفال، لكن على وجه الضمان في البين. هون يكون الحق ما أفاده الماتم قدس سره من أنه يكون من قبيل ومن نظير الإباحة على وجه الضمان في البين، لكن هذا ليس من استعمال الأجير مع عدم مقاطعته الأجرة اللي هو بهاي المسألة 25 اللي عم نحكيها فيها، وإنما هذا من باب صرف استيفاء منفعة الغير، وذلك الغير لم يكن قد أقدم على المجانية في البحر. هذه النقطة اللي بدنا نفيدها. ونقطة أخرى بدنا نلفت النظر لها، وهي أنه في مسألة الأمر باستيفاء أمره بصب منفعة عمله في ماله، لا يشترط أن يكون هنالك قصد الضمان في البحر، حتى ولو لم يكن الأجير قد أقدم على الضمان، حينئذ يكون منفعة عمله مضمونة. وأصلت احترام مال المسلم اللي تقدمت معنا في المسألة 19 على ما بذهني تكون أيضا هنا تامة بلا إشكال. لا يشترط أن يقصد حينئذ الضمان وأن يقدم على وجه الضمان في البيت، وإنما يشترط فقط وفقط عدم إقدامه على المجانية وعدم هتك حرمة عمله في البيت، بخلاف ما لو قلنا مسألة الإباحة على وجه الضمان في البيع. الإباحة على وجه الضمان لابد أن يكون قاصدا للضمان في البيع، وإذا فرق واضح بين شرطية قصد الضمان وبين كفاية عدم قصد المجانية لمكان مانعية قصد المجانية من أن يؤثر المقتضي للضمان، أعني أمر المستوفي لأثره في مقتضاه اللي هو الضمان في البيع. هذه النقطة التي نريد أن نشير له. فبحسب الحقيقة والواقع نحن عندنا جملة صور، في بعض تلك الصور في البين هذا الاستعمال لا يكون إلا بأمر من المستوفي للمنفعة في البين، بل حتى لو لم يكن هو المستوفي المنفعة يكفي حينئذ الأمر. فهنا يكون حق ما أفاده السيد الحكيم قدس سره لما أمر غلمان الإمام الرضا عليه السلام ذلك العبد الأسود أن يعمل في أواري دواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا نفس هذا الأمر في المقام يكفي في البين مع عدم إقدام ذلك الغلام الأسود على المجانية في البين، واضح ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك، بل ليس الأمر من قبيل الإباحة نظير الإباحة على وجه الضمان. وإن بيصير نظير الإباحة على وجه الضمان مثل ما قلت لكم، واحد فتح صف للتعليم، إجا ابن فلان أو لم يأتي في البين، هو فتح صف للتعليم لكن مو على وجه المجاني إنما على وجه الضمان، إجا وأقحم ابنه في عداد الأطفال اللي عم يدرسهم وعم يعلمهم حينئذ القرآن في البين، هون يكون من قبيل الإباحة على وجه الضمان. بل في محله قلت لكم يعني مثلا مثل إجا حط ابنه مثلا على كرسي الحليق في البين، شو معنيته إنه يحلق له، والحليق وقت اللي عم يعمل هذا العمل مش عم يعمله هكذا مجانا وإنما عم يعمله لقاء تقاضي أجر حينئذ معين، ما في أجرة مسمات لأنه ما في مقاطعة الأجرة، فيكون حينئذ على هذا النحو، فيكون هذا نظير استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة ومع عدم قطعته للأجرة فيها. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له فيه. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة الخامسة والعشرين. بقي من أحكام الإجارة قبل أن ندخل في أحكام التنازع وفصل التنازع في البين، يبقى لدينا المسألة 26 على ما يأتي. قال الماتي قدس روحه: يجوز أن يستعمل الأجيرة مع عدم تعيين الأجرة. جواز ذلك ليش؟ لأنه مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، المستأجر على ماله اللي هو الأجرة، والأجير على منفعة عمله حينئذ في البين، هذه السلطنة. ولم يكن لا استأجر ليحرز خمر أو لينقل خمر، لا استعمله لحرام لأن مثلا يعزف له موسيقى أو لأن يأتي له بسرقة شيء أو لا، كل ذلك لم يكن هنالك أي عمل محرم، فيجوز أن استعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة. عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، عدم إجراء صيغة الإجارة يعني ليست إجارة عقدية أكيد، يبقى إجارة معطفية أو لا سوف يأتي، فيرجع إلى أجرة المثل، لكنه مكروه. والوجه في الكراهة هي صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، وليس حينئذ بعض الروايات الأخرى اللي هي ضعيفة السند التي استند البعض إليها للاستفادة حينئذ الحرمة. لا يستعملن أجيرا حتى يعلم مثلا ما أجرته، يحملنيها نحن على الكراهة بقريض رواية سليمان جعفر الجعفر اللي أشارت حينئذ في يعني التعليل الذي ذكر في الرواية يكون هو أقرب إلى أن هذه الرواية مفاد ومفاد، يعني لسان هذا النهي نهي كراهتي وليس نهيا تحريميا في البين، فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه. والوجه في الكراهة كما قلت لكم تلك الرواية سليمان بن جعفر الجعفري. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاططية، ليست إجارة عقدية واضح وعدم إجراء صيغة الإجارة واضح. طيب إجارة معاططية في البين مثل البيع المعاططي في المحقرات، يعطي 250 وبيأخذ باقة مثلا الكزبرة إلى آخره. قال: ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاططية كما قد يتخيل ويتوهم في البين. واضح ليش؟ لأنه يعتبر في المعاملة المعاططية، يعني وقت نقول بيع معاططي بده يشتمل على كل شرائط البين، من تعيين حينئذ الثمن وتعيين المثمن ومن شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين وال التوالي بين الإجابة والقبول في البين، وشو أن يكون هذه كفعل مطاوعة وليس حينئذ إجابة بإجابة، وكل هيد اللي مر معكم بشرائط العوضان وشرائط الصيغة في بيع المكاسب بعينه أيضا يأتي هنا، لأنه يعتبر في المعاملة المعاططية اشتمال على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة. لذا بتكون مثلا هديك مثلا عقد بايعها بيكون لا بايع من دون أن يكون حينئذ عقد، يعني فيكش تستدل على لزومه مثلا أو صحته بعموم أوفى بالعقود. نعم بأحل الله البيع يمكن مثلا أن تستدل عليه كما مررنا عدا الصيغة. والمفروض طيب عدا الصيغة يعني شو المفروض بالإجارة الصحيحة العقدية في البيع؟ إجارة العقدية بدأ تعيين الأجرة وبدأ إلى آخره، هون ما في عندنا تعيين للأجرة، لذا قال: والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام. لطفت قد جعل الماتي عدم صدق الإجارة المعاططية لعدم تعيين الأجرة، وإذا مرهون بأي شيء بأن يكون تعيين الأجرة من شرائط المهية وشرائط الحقيقة بالنسبة للإجارة. نحن ذكرنا فيما سبق أنه لا، تعيين وعدم تعيين الأجرة له ربط حينئذ بصحة الإجارة وعدم صحتها. خذوا بالإجارة العقدية في بالإجارة العقدية، لو ما تمش تعيين الأجرة قال له استأجرتك لأنك مثلا تبني لي مثلا هذا البيت وما عينش الأجرة، غايته مش أنه ما فيش إجارة، في إجارة بس هذه الإجارة شو فاسدة فيها غير صحيحة، ولذا يضمن حينئذ بأجرة المثل. لا، لأن التعيين وعدم تعيين الأجرة إن كان له مدخلية في صحة وعدم صحة الإجارة في البيت وليس في ماهية الإجارة. فإذا بصحة وعدم صحة الإجارة خلنا نفترض هذه إجارة معاططية بس مش صحيحة في البيت، بس أصلا ما في عندنا إجارة معاططية هذا ما بيصحش حينئذ التعليل، إلا أن يكون نظر المتن إلى نقطة ثانية سوف تأتي ضمن الذي أشار له ثانيا، لأنه قال المفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، بل هذا الترقي وهي اللي بدنا إياه، بل عدم قصد الإنشاء منهما، ما في قصد حينئذ للإنشاء، واضح، ولو بالفعل الدال على الإنشاء. وإشكال السيد الحكيم بأنه لا في قصد للإنشاء، أو فقل يوجد عندما يكون دالا على الإنشاء في البين، وهو عم يستعمله، كيف عم يستعمله؟ بيشير له بخواطره أو برموش عينه بشو؟ لا، قطعا بيقول له تعال اشتغل عندي. غلمان الإمام الرضا عليه السلام كيف استعملوا ذلك العبد الأسود؟ طلبوا منه واجوا جيبوه في البين. ألا يكون هذا الفعل الدال على الاستعمال، أو القول الدال على الاستعمال يكون هو الدال حينئذ على الإنشاء في البين؟ ألا يكفي؟ يعني هل يشترط أنه لا يكون شيء بين؟ هذا اللي ذكر السيد الحكيم. الجواب عنه كما أفاد الماتن بصوره، لابد من أن يكون قول أو فعل دال على إنشاء تمليك مثلا العوض أو المعوض في البين، الأجرة أو منفعة العام. لما باشر ذلك العبد الأسود العمل في أواري دواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مجرد ما باشر عم يملك، ملك حينئذ المعوض اللي هو منفعة العام. طيب بالنسبة للمستأجر اللي هم غلمان الإمام عليه السلام، شو العمل اللي صدر منهم؟ صدر منهم عمل اللي هو أنهم استعملوه، بس هذا الاستعمال ما لا يدل على تمليك الأجرة. وقت اللي بدك تحكي بالمعاطات مثل البيع، صح في عندك فعل، بس ذاك الفعل الدال على إنشاء تمليك العوض، وهذا الفعل الدال على إنشاء تمليك المعوض. أما مطلق فعل دال على الشيء لا ربط له بتمليك كل من العوضين، إذا ما دخلوا بالمعاطات في شيء. صح صدر من غلمان الإمام الرضا فعل، بس هذا الفعل دال على استعمال حينئذ الأجير، مش دال على تمليك الأجرة، لأنه الإجارة حتى المعاططية من عقود المعاوضة في البين، واضح. فإذا كانت عقود المعاوضة الأساس فيها، المركز فيها هو العوض والمعوض، المنفعة والأجرة، فلا بد من قول أو فعل دال على إنشاء تمليك العوض ودال على إنشاء تمليك المعوض. من الأجير صدر حينئذ ذلك الفعل، بس من المستأجر لم يصدر منه إلا أن استعمله، وإذا الاستعمال لا يكون له رابط حينئذ فيما نحن فيه من تمليك الأجرة. هذا اللقاء. والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر. كيف ما في فعل؟ ما في فعل أنه قد استعمله، واستعماله قطع بده بفعل يدل على ذلك. هذا فعل دال على الاستعمال، مش فعل دال على إنشاء تمليك الأجرة. والمهم بالإجارة ولو المعاططية أن يكون هنالك ما يدل على إنشاء تمليك أحد العوضين من الأجرة أو المنفعة. قد صدر من الأجير ذلك واضح، بس من المستفيد والمنتفع اللي هم غلمان الإمام صلوات الله عليه، ما صار منهم أي شيء. لذا قال الماتن، وهيدي النقطة اللي بدي أن أكد، وهي أنه لعل عدم تعيين الأجرة، عدم تعيين الأجرة يعني بمعنى آخر أنه لم يكن منه، يعني عدم تعيين الأجرة، فلم يكن بالتالي هنالك تمليك لي، لأنه وقت اللي بدك تملك الأجرة إنشاء تمليك، يعني فعل دال على تمليك الأجرة، فرح تعيين الأجرة مع عدم تعيين الأجرة في البين يكون ذلك قرينة على عدم إنشاء تمليك أحد العوضين، أعني الأجرة، من طرف غلمان الإمام صلوات الله وسلامه. هيدي اللي بدنا ننبه عليه. فلعل منظور الماتن لما قالوا المفروض عدم تعيين الأجرة كتوطئ وتمهيد إلى أنه لم يكن هنالك فعل دال على تمليك الأجرة في البيع. قال طيب إذا لم يكن كذلك من أي شيء يكون؟ قال بل يكون من باب العمل بالضمان، يعني إباحة العمل على وجه الضمان في البيع، واضح. هذه اللي أفادها المات. طيب السيد الحكيم قلت لكم، قال هذه نفس اللي مر معنا في المسألة 19، وهو أنه يكون لا من باب الأمر بالعمل في البيع. وطيب شو الفرق بينهم؟ أن الملاك للضمان هنالك هو نفس الأمر، أما هنا لا، الملاك للضمان هو أنه أذن للغير الأجير أذن الغير بأن يستوفوا منفعة عمله، لكن لم يكن ذلك على وجه المجانية وإنما على وجه الضمان. وهم فرق أساسي بناء على كلام الماتن، لابد من أن يكون الأجير قاصد للضمان، أما في تلك لا يشترط أن يقصد الضمان، بل يكفي عدم قصد المجانية في البين. والفرق حينئذ واضح فيما بينهما، بين شرطية قصد الضمان وبين كفاية عدم قصد المجانية في البين، لأن المانع هو الإقدام على المجانية وهتك حرمة عمله، لا أن الشرط هو حينئذ الضمان في البين. وكما رأيتم أنه في الصورة اللي نحن فيها الحق ما أفاده السيد الحكيم، لكن في بعض الصور يكون الحق ما ذكره الماتن قدس سره، مثل هي الصورة اللي نظرني لها، وهي أنه ما بيستعمل، إنما ابتداء جاري حينئذ إفادته للغير في البين، جاري تعليمه حينئذ المطلب الكذائي، تعليم القرآن مثلا للأطفال، وإجا أقحم طفله ولده بين حينئذ الولدان في البين. هنا لا شك والإشكال أنه ما في استعمال بذلك المعنى وأمر، وإنما يكون من باب حينئذ إباحة هذا الفعل ومنفعة هذا الفعل، أن يستوفي الطرف المقابل مثلا منفعة عمله وهو تعليم الطفل القرآن، لكن على وجه الضمان لا على وجه المجانية. بل حتى هذا النحو السيد الحكيم بيفرض أنه من باب الأمر، ليش؟ لأنه كما مر في محله لا يشترط في الأمر أن يصدر فرمان وقرار حينئذ من المستوفي للمنفعة، يكفي أنه يجيب ابنه يحطه على كرسي الحليق في البيت، إذا نحو أمر به أنه حلق له، هذيك مش مقدع على المجانية، يكون الضمان ثابت بميلاد الأمر، مش من قبيل الإباحة العمل على وجه الضمان في البيت. ولذا لا يشترط لحتى يثبت الضمان أن يكون قاصدا الأجير للضمان في البيت، بل يكفي عدم قصده للمجانية. وفرق واضح فيما بين الصورتين، بل يكون باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان في العيان، مثل كوز الحمامي في البين، أو بالنسبة لمنافع الأعيان في البين، مثل أنه مثلا كل واحد بيقعد بهذه الغرفة مثلا بعشر دراهم على الليلة، أو بدرهم مثلا على الليلة في البين، فأباح التصرف واستيفاء منفعة هذه العين لكن على وجه الضمان. أو بكوز الحمامي في البين، أباح حينئذ التصرف في الماء، وأباح التصرف في الفضاء، وأباح التصرف بالشيء اسمه الأدوات اللي هي موجودة في الحمام في البين، لكن كل ذلك كان على وجه الضمان في البين. بفوت بيتحم، هذيك يمكن بيروح بنيم وبيكفي، بيكفي حمامه وبيحط خمسة ثمان بكوز الحمامي وبيحمل حاله وبيفل. بل مسألة المعاطاة في البيع إلى ما قبل العلامة وإلى ما قبل صاحب الجامع المقاصد كانت حينئذ لا تفيد إلا إباحة على وجه الضمان، لا تفيد ملكا في البين ولا تفيد تمليكا. قال قدس النظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه لكن بضمان العوض، اللي هو ضمان الواقع وضمان الغرامة، مو ضمان عقدي وضمان جعلي في البين. واضح. ونظير هذا التنظير الأول، التنظير الثاني، ونظير التمليك بالضمان، ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى، من أن القرض ليس من عقود المعاوضة في شيء، ويعني أنه مش أنه بيعطي شيء اسمه يخرج من كيسه مثلا العشر دنانير في البين فيدخلها في جيب المستقرض، وبالمقابل حينئذ يخرج مئة درهم من جيب المستقرض ويدخل في جيب المقرض في البين، لا، وإنما هو تمليك حينئذ للعشر دنانير في البين لكن على وجه الضمان، بعشر دنانير بمثلها أو بقيمتها فيما لو شرط ذلك وكانت مثله، لأنه إذا كانت هي بحد ذاتها مثله انصرفت إلى المثل، وإن كانت قيمية انصرفت إلى القيم، إلا إذا كانت مثلية وشرط حينئذ البدل القيمي في البين. وتعاملنا مع الدرهم مش معاملتنا مع الدينار أنهما من جنس واحد في البين، فساعدت حينئذ بده تنصيص في البين، ومن دون التنصيص يكون الضمان حينئذ بالمثل فيما لو كان مثليا. نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى، من أنه ليس من عقود المعاوضة، وإنما القرض يكون حينئذ من أصلا مش عقد، وإنما يملك، مش إباحة، قطعا مش إباحة في البين، أباح له أنه لا، وإنما يكون حينئذ تمليك، وهذا فرق بين صورة الإباحة وبين بالطعام الذي مثلا ينثر في الأعراس، هذا شو إباحة وليس حينئذ تمليكا في البيت، واضح مباح اللي بده إيه. بعد ما يستهلك المساعدة صارت ودخلت في شيء في جوفه صارت ملكا له، ولكن قبل ذلك أبيح له ذلك. والفرق واضح، لو كان ما ينثر في الأعراس حينئذ يملك، بيحمل له بجيب له هكذا طنجرة وبيحمل له وبيحمل حاله، مع أنه لا يجوز له ذلك. ليش؟ لأنه أبيح له الأكل ولم يملك ما سوف يأكله إلا بعد ما أنه شوه يأكله في البيت، ذاك على وجه المجانية، وقد يكون على وجه العوض والضمان في البيت. هناك إباحة، أما هنا لا، تمليك. والفرق حينئذ بين صورة الإباحة والتمليك واضح كالفرق بين ما ينثر في الأعراس لو افترضنا على وجه الضمان، وبين حينئذ القرض. القرض فعلا حينئذ يملك ما انتقل حينئذ إليه في البهن. نعم ما فيش الخمس، ليش؟ لأنه يقابل باشتغال الذمة، وكل حينئذ مال يقابل باشتغال الذمة في البهن لا يصدق عليه الربح والكسب حتى حينئذ يكون، أو الفائدة حتى إذا قلنا أنه موضوع الخمس هو الفائدة وليس الكسب في البهن، واضح، حتى يكون مشمولا لأدلة حينئذ وجوب الخمس في المقال. هذا حاصل مقاله. كما طيب ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، واضح، ومبادلة مال بمال، ولذا بيكون الضمان ضمان واقع وضمان غرامي بالبدل المثلي أو القيمي حسب ما يكون مثليا أو قيميا بالبدل. فهذه الأمور اللي هو الإباحة على وجه الضمان وشو الآخره عناوين مستقلة غير المعاوضة، ما إلى ربط بالمعاوضة كليا. الدليل عليها أولا السيرة، السيرة من العقلاء اللي هي مش سيرة مستحدثة، بس هي سيرة كوز الحمامي مش هلأ صار، إنما من عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانت بالحمامية شو موجودة، واضح، وهكذا. وهذا إباحة كان على وجه الضمان يعني في البحن، وإلا لو لم يكن إباحة على وجه الضمان أصلا كناش بحاجة إلى كوز حتى يوضع فيه الدرهم أو يوضع فيه التمان وإلى آخره. فأولا السيرة العقلائية اللي لم يثبت عنها الرادع، وقلنا بأن السيرة يكون الإمضاء، إمضاء للنكتة والارتكاز اللي هو منشأ السيرة، وليس إمضاء للمساحة الضيقة اللي قامت عليها السيرة وانعقدت عليها السيرة. بل الأخبار أيضا نفس صحيحة اللي تقدمت معه، صحيحة سليمان جعفر الجعفر، الإمام عليه السلام لش غضب غضبا شديدا وحمل عليهم وبلش يضربهم بالصوت في البحر على عدم مقاطعة الأجر، وأما من ناحية أخرى قطعا بده شوه يعني على كل حال مفروغ عنه. بل رواية سليمان بن جعفر الجعفري دلت على الارتكاز وعلى وجود السيرة، أنه في سيرة، ولذا هن إجوا بدهم يدفعوا له الأجرة وإجوا بيقاتلهم أن أنت شو ما أعطيته لح يشعر أنه أقل مما يستحق، أما لو قطعتموه في البين ورجعت أعطيته دانقا واحدا بيشعر أنكم شوه كرمت عليه وتفضلت عليه وإلى آخره. هذه اللي كانت المشكلة، وإلا نفس عمله يكون محترم ويكون مضمونا حينئذ. بس التفتوا ما دل على الإباحة على وجه الضمان، إنما أنه عمله مضمون في البين، من أي جهة؟ هل من جهة الإباحة على وجه الضمان أو من جهة حينئذ الأمر مع عدم إقدام الأجير على التبرع والمجانية؟ هذا مطلب آخر في البين، يعني يبقى ما أفاده السيد الحكيم محفوظ حتى بالنسبة لهذه الأخبار اللي هي صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، بل الأخبار أيضا. طيب ليش مكروه في البين؟ وأما الأخبار وأما الكراهة فللأخبار أيضا، صحيح. بعضهم إذا بده يدعي الحرم قلنا إنه الحرم حينئذ غير صحيح، وإنما الصحيح هو الكراهة لرواية سليمان بن جعفر الجعفري بالتعليل اللي هو موجود حينئذ بالنسبة لتلك الرواية في البين. هذا تمام ما يرتبط في المسألة 25. بقي عنا بس المسألة 26 وندخل بعضها في التنازع في البيان، والحمد لله.